أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أسعد الله أيامكم بولادة الإمام الرضا سلام الله عليه، وأعد الله عليكم بالخير والعافية. انتهينا أمس من البحث في الحالة الرابعة، وكانت حول الانحلال الحكمي التي يكون فيها الركن الثالث من أركان العلم الإجمالي منحلا ومختلا، فيؤدي ذلك إلى عدم تعارض الأصول، وبالتالي إلى سقوط العلم الإجمالي عن المنجزي. اليوم بحثنا في الحالة الخامسة، وهذه الحالة الخامسة بسيطة وليس فيها شيء من الصعوبة، وهي حول اشتراك علمين إجماليين في طرف. نحن كنا طارة نبحث في العلم الإجمالي بلحاظ أنه يوجد عندي علم إجمالي عنده طرفان، وكنا نقول مع اجتماع الشرائط هذا العلم الإجمالي يكون منجزا لكلا الطرفين، يعني منجز لوجود الموافقة القطعية ومنجز لحبة الخلفة الضغطية. اليوم هو حول اشتراك العلمين الإجماليين في طرف. نفرض أنه يوجد عندي علم إجمالي أول بنجاسة أحد الإيمانين، إيمان واحد وإيمان ثالث. ثم حصل عندي علم إجمالي، هذا واحد حصل عندي علم إجمالي بمجالة أحدهما، إما الإيمان وإما الثوب، فتبين عندي أنه يوجد عندي هذا الطرف طرف مشترك ما بين العلم الإجمالي الأول والعلم الإجمالي الثاني. بطبيعة الحال نريد أن نبحث في كلا العلمين، هل أن العلمين الإجماليين كلاهما منجز أو لا، لا شيء منهما بمنجز، أو أحدهما منجز دون الآخر؟ فهذا هو محط البحث. ليس محط البحث هو الطرف المشترك أنه متناجز أو ليس بمتناجز، لا، المحط البحث هو حول العلمين الإجماليين، هل يكونهما منجزان أم ليسا بمنجزين، أو أحدهما منجز دون الآخر. في مقام تحقيق الحال نفترض أنه هذا البحث إلى قسمين، القسم المقسم هذا البحث إلى قسمين. القسم الأول أنه يوجد عندي تعاصر، القسم الأول أو الفرض الأول، أي شيء يستطيع أن نعبر، ما هو فرض تعاصر كلا العلمين الإجمالية. القسم الثاني فرض تأخر أحدهما عن الآخر. ففي الصورة الأولى، في الساعة الأولى شاهدت قطرة بول تقع على إما الإناء الأول أو الإناء الثاني، تولد عندي علم إجمالي حينئذ بنجاسة إما الإناء الأول أو الإناء الثالث. في نفس تلك اللحظة شاهدت قطرة بول ثانية تقع إما على الإناء الثاني أو على الثوب، فتولد عندي علم إجمالي ثاني إما بأطراف الطرف الثاني أو الثوب. بما أنه يوجد تعاصر بينهما فهما بمنزلة العلم الإجمالي الواحد، فكأنه صار عندي علم إجمالي واحد، غاية الأمر أن أطرافه تعددت. فكان عندي علم إجمالي الأول يقول يجب عليك الاجتناب عن الإناء الأول والإناء الثاني، والعلم الإجمالي الثاني يقول يجب الاجتناب عن الإناء الثاني والأول. بعد التعاصر يكون عندي هكذا، يجب الاجتناب عن الإناء الأول والإناء الثاني والأول. فصار وكأنه عندي علم إجمالي أكبر منهما، أطرافه ثلاث، يجب الاجتناب عن الأول والثاني والثالث. وهذا لا كلام فيه بين الأعلام، يعني في القسم الأول الذي نفترض فيه تعاصر كلا العلمين الإجماليين لا إشكال بين الأعلام بأن هذين العلمين كلاهما منجد. غاية الأمر أن التنجيد هنا سوف يؤدي إلى تكثر التنجيد بلحاظ الأطراف، فكانت الأطراف بلحاظ العلم الإجمالي الأول اثنين، وبلحاظ العلم الإجمالي اثنين، ولكن بلحاظ العلم الإجمالي الكثير اللي نعبر عنه فيصير عندي الأطراف ثلاثة. فلا كلام في القسم الأول، إنما الكلام كل الكلام في القسم الثاني، وهو فيما لو تأخر العلم الإجمالي الثاني عن العلم الإجمالي الأول. هنا في هذه الحال هل يبقى كلا العلمين على المنجزية كما كان في القسم الأول، أو أن لا أحدهما يسقط عن المنجزية، أم كلاهما يسقطان عن المنجزية؟ في هذا المجال قيل، وهذا نفس إيراد أنه قيل، يعني هناك تضعيف لهذا المبنى، قيل بأن العلم الإجمالي المتأخر هو الذي يسقط عن المنجزين، أما العلم الإجمالي الأول فلا مبرر لسقوطه، إذ كل الأركان متوفرة، عندي جامع، عندي علم بجامع التكليف، وعندي وقوف للعلم على الجامع ولم يصل إلى الفهم، وعند تعارض الأصول أو على سياق المحقق العراقي تنجيز على كل حال من قبل العلم الإجمالي، ويوجد عندي في هذه الحالة إمكان المخالفة القطعية على الطرف الذهني بها. أما الطرف الثاني العلم الإجمالي الثاني هنا هذا يقولون أنه لا سقط عن المنجزية. لماذا سقط عن المنجزية؟ يقولون لأن الركن الثالث من أركان العلم الإجمالي قد اختل في المقام. كيف اختل؟ يقول هكذا، بناء على ما سيارة المحقق النائيني للركن الثالث لا تعارض بين الأصول في أطرافه. لماذا؟ لأنه حسب الفرض السبب مشكوك النجاسة، فهو مجرى لأطراف الطهارة، فهنا مجرى لأطراف الطهارة، بينما الإناء الثاني المشترك لا أصل فيه. لماذا لا أصل فيه؟ إذ الأصل المتصدر في هذا الإناء مشكوك النجاسة هو أطراف الطهارة، والمفروض أن أطراف الطهارة في هذا الإناء قد تعارض مع أطالة الطهارة في الإناء الأول في العلم الإجمالي الأول وتصادفت، وما سقط لا يمكن أن يعود. فعندما تصل النوبة إلى العلم الإجمالي الثاني يكون أحد أطرافه وهو الطرف المشترك ليس مجرى للآخر، فيجب الأصل في الطرف الثالث في العلم الإجمالي الثاني بلا معارض. هذا على سيارة المحقق العراقي نعيم العرب. أما على سيارة المحقق العراقي كيف يكون الطرف الثالث الركن الثالث مختلا؟ يقول هكذا، بما أن العلم الإجمالي الثاني قد تأخر عن الأول، فحينئذ حتى يكون هذا العلم الإجمالي الثاني منجزا يجب أن ننجز على كل تقدير، فلا بد أن يكون الطرف الأول بل هو الطرف المشترك قد تنجس بالعلم الإجمالي على فرض وقوع النجاسة فيه، والسبب يتنجس أيضا ببركة العلم الإجمالي على فرض أن يكون تكليف فيه. ولكن بعد أن فرغنا أن العلم الإجمالي الثاني قد جاء بعد العلم الإجمالي الأول، وأن العلم الإجمالي الأول لا مبرر لسقوط منجزيته، فيتبين أن الطرف الثاني قد تنجز بمنجز سابق. وما هو العلم الإجمالي الأول؟ فقد نجز هذا الطرف، فلا يكون العلم الإجمالي منجز على كل تقدير. فلو كانت النجاسة واقعا في الإناء الثاني فقد تنجز العلم الإجمالي الأول لا العلم الإجمالي الثاني، فلا يكون العلم الإجمالي صالحا لمنجزية أطرافه على كل حال، فيختل الركن الثالث بسياق المحقق العراقي. فيتبين عندي بناء على ما قيل أن العلم الإجمالي الثاني المتأخر زمانا عن العلم الإجمالي الأول قد سقط عن المنجزية. هذا ما أفيد. إلا أن الشهيد القدر رحمه الله تعالى عليه يقول هذا الكلام ليس بصحيح. ليش ليس بصحيح؟ يقول لي أن من قال بسقوط العلم الإجمالي الثاني عن المنجزية ماذا فرض؟ فرض أنه مع تقدم العلم الإجمالي الأول ومع تنجيز العلم الإجمالي الأول لكلا الطرفين، فبالتالي تنجز الطرف المشترك وسقط الأصل بلحاظه. فعندما يأتي زمان العلم الإجمالي الثاني سوف يكون أحد أطرافه قد تنجز لمنجز الطالب وليس نجز للأصل. إلا أن هذا الكلام يقول الشهيد الفضل رحمه الله عليه ليس لدقيق. لماذا؟ يقول هذا في الساعة الأولى. الساعة الأولى هي زمان العلم الإجمالي الأول. زمان العلم الإجمالي الأول. الساعة الثانية زمان العلم الإجمالي الثاني. من هذا الوقت إلى هذا الوقت هم فرضوا أن العلم الإجمالي ينجز دائما، يعني عندما يحصل في الساعة الأولى فهو منجز أبدا. يقول الشهيد الصدر لا، العلم الإجمالي إنما ينجز كلا الطرفين في ظرف وجوده الفعلي، يعني كلما فرضنا أن العلم الإجمالي موجود فعلا ومتحقق فعلا فحينئذ ينجز أطرافه. فعندي في الآن الأول، آن ثاني، ثالث، رابع، خامس، سادس، سابع، ثامن، هذا كله من الساعة الأولى، هذه الساعة الثانية. الآن هذا الآن ثاني ثالث. العلم الإجمالي في الآن الأول موجود فينجز كلا الطرفين. هل ينجز في الآن الثاني؟ طالما أنه لم يوجد بعد في الآن الثاني فينجز، صحيح؟ فعلى فرض أنه وجد في الآن الثاني فينجز كلا الطرفين، وفي الآن الثالث ليس بمنجز إلا إذا وجد فعلا. فإذا وجد فعلا منجز. إلى أن وصلنا لوين؟ إلى الآن الأخير من الساعة الأولى، موجود أو ليس بموجود؟ حصل الفرض أنه موجود فينجز الإناء الأول والإناء الثاني. ولكن في نفس هذا الآن تحقق عندي علم الإجمالي الثاني، فعندما وصل زمان علم الإجمالي الأول في آنه الأخير قبل الساعة الثانية كان قد نجز كلا الطرفين، وفي نفس هذا الآن قد تحقق عندي علم الإجمالي الثاني، فيكون اجتمع على الإناء الثاني علمان إجماليان، لا أنه في حال وصلت النوبة إليه وهو ماذا؟ قد تنجز بمنجز طارئ. فهو في هذا الآن هو نفس آن حصول الإناء الثاني العلم الإجمالي الثاني، فيكون كأنه رجعنا إلى اجتماع علمين على طرف واحد. وكما كنا نفرض التعاصر ما في فرض التعاصر أنه يوجد عندي تنشر لكلا الطرفين لكلا العلمين، هنا أيضا كذلك الأمر نفرض هذا الشيء ونقول في الآن الأخير من الساعة الأولى العلم الإجمالي إذا كان موجودا فهو ينجز كلا الطرفين. في نفس هذا الآن عندما ينتقل إلى الآن الأول من الساعة الأولى هو زمان حصول العلم الإجمالي، فيكون عندما وصل العلم الإجمالي إلى هنا في هذه الحال لن يكون منجزا إلا هنا، بينما قبل انتقاله إلى الساعة الثانية هو ليس بموجود فلا يكون منجزا، ولكن مع انتقاله إلى هذا الآن يتحقق عند العلم الإجمالي الثاني. فنتحقق عند الإجمال الثاني نصب على الإناء المشترك علمان إجماليان، فكأنه يقوم في كتابة التعاطف من حيث المنجزية فلا داعي لرفض منجزية العلم الإجمالي الثاني. هذا ينصب من على سيارة المحقق العراقي، فيتبين عندي أن الإناء الثاني لم يكن قد تنجز لمنجز صادق بل تنجز لمنجز معاصر وليس بمنجز صادق. وكذلك الأمر جريان الأصل من هذا القديم، متى يكون الأصل غير جاري؟ يكون الأصل غير جاري أي صادق على فرض تحقق منجزية العلم الإجمالي، ومنجزية العلم الإجمالي فرع وجوده، فهو في هذه الحال في كل آن الآن إذا كانت الآن الأول موجود فهو في الآن الثاني ليس بموجود. نعم نفرض أنه منجز مع فرض وجوده، فنسحب في عمود الزمان هذا الوجودات المتعددة للعلم الإجمالي إلى أن نصل إلى بداية تحقق العلم الإجمالي الثاني. ففي هذا الأمر يكون أيضا قد اجتمع في هذا المورد ماذا؟ علمان إجماليان. فإذا اجتمع علمان إجماليان في هذا الآن كان الإناء الأصل في الإناء الثاني يعارض الأصل في الإناء الأول، مع وجود العلم الإجمالي في آخر لحظة من الساعة الأولى وبداية الساعة الثانية تحقق علم الإجمالي الثاني، فحينئذ سوف يبتلي الإناء المشترك بمعارضين، أصل البراءة أو الحل في الثوب وأصل الطهارة في الثوب وأصل الطهارة في الإناء الأول، لا أنه يسقط الأصل فيه، لا بل يبتلي هذا الأصل بماذا؟ بمعارضين، صابين كان بمعارض واحد، مع تعاطر في زمان سوف يؤدي إلى ابتلائه بمعارضين، فأين هو التخاطر الأصول؟ فيكون الشيخ القدر رحمه الله تعالى عليه بناء على هذا الكلام كلا العلمين الإجماليين سوف يكونان منجزين. لا يسقط بناء على رأي الشيخ الصدر على هذا التصوير لا يسقط. نعم هذه النقطة مهمة حتى نعرف أنه كيف نفهم مراد الشهيد الصدر، لابد أن نعرف كيف يفكرون. يعني من قال بسقوط العلم الإجمالي فرض أنه بمجرد أن تحقق العلم الإجمالي في الآن الأول من الساعة الأولى فقد تحققت المنجزية في جميع عمود الزمان، يعني حتى لو لم يفرض العلم الإجمالي في الآن الثاني. لا هذا الكلام ليس بصحيح. السبب في سقوط العلم الإجمالي في سقوط الأصل أو في تحقق المنجزية هو وجود العلم الإجمالي، فإذا كان العلم الإجمالي موجودا كان هنا الأصل متعارض وكانت المنجزية موجودة، أما إذا العلم الإجمالي ليس بموجود فلا منجزية ولا تعارض. فلماذا قلتم أنتم في الساعة الأولى قد تحققت المنجزية وتحقق التعارض بين الأصول، وعندما جاء الآن الثاني أو الساعة الثانية للعلم الإجمالي الثاني قد وصل إليه إناء قد تنجز بمنجز سابق أو قد تعارضت الأصول فيه؟ لا هذا الكلام ليس بصحيح، لأنه لابد حتى يتحقق هذا الكلام صحيح أن نفرض أن العلم الإجمالي الأول موجود في زمان تحقق العلم الإجمالي الثاني،
وإذا فرضنا هذا الأمر يعني أن تعافر العلمان لا تقدم أحدهما على الآخر. قد يفترض أن أحد طرفي العلم الإجمالي كالإناء الثاني مثلا طرف في علم إجمالي آخر، فإن كان عن القسم الأول أو الصورة الأولى، فإن كان العلمان متعاصرين في نفس الوقت الذي تحقق عندي سبب العلم الإجمالي الأول تحقق عندي سبب علم الإجمالي الثاني، فلا شك في تنجيزهما معا وتلقي الطرف المشترك حينئذ التنجيز منهما معا، فيكون قد تأكد التنجيز فيه بشكل أقوى، لأن مرجع العلمين حينئذ إلى العلم هذا نحن رسمناه أنه كأنه صار عندي علم إجمالي أكبر منهما جامع لهما تتعدد أطرافه فتصير ثلاثية، لأن مرجع العلمين المتعاصرين إلى العلم بثبوت تكليف واحد في الطرف المشترك أو تكليفين في الطرفين الآخرين، يعني صارت الأطراف ثلاثية. في هذا الأمر كيف؟
التنجز على طرف اللي
معنا هنا عودة، لا هنا صار في تعاصر، يعني سيد نحن إذا أردنا التعاصر يعني يقول لك أنا شفت نقطة بول أولى تقع هنا بنفس الوقت شفت نقطة بول تقع هنا، يعني لا نفرض تقدم أحدهما، وكأنه على الفرض المنجزية اجتمعت في نفس الإناء في آن واحد، طبعا هذا مبني على الدقة العقلية، يعني التعاصر هنا مبني على الدقة العقلية، وإلا إذا أردنا أن نحاكم على ما هو معروف عرفا يعني يا ترى بنفس الوقت بنفس السرعة كذا إجت على الطرفين، لا، فلذلك فيه مسامحة من هذه الناحية. نعم التعاصر هنا نقول أنه نفرض نحن أن في نفس الوقت تحقق سببان لعلمين إجماليين على مورد واحد، فهنا في هذه الحالة لا نفرض تقدم وتأخر، يعني هذا الإناء المشترك في نفس الآن الذي تنجز بالإناء بالعلم الإجمالي الأول تنجز بالعلم الإجمالي الثاني، فاتحدا في نفس الآن من حيث المنجزية، فحينئذ لا يمكننا القول بأن أحدهما تنجز قبل الآخر، ولا ترجيح بلا مرجح. وأما إذا كان أحدهما سابقا على الآخر، هذا الصورة الثانية أو القسم الثاني، فقد يقال إن العلم المتأخر يسقط عن المنجزية. لماذا يسقط؟ هنا لابد أن نبحث ما هو المبرر. المبرر هو اختلال أحد الأركان، أي ركن الدعية هنا؟ يقول الاختلال للركن الثالث، والركن الثالث كما تقدم عندنا له صيغتان، صيغة تنسجم مع مسلك الاقتضاء وهي التي تفرض تعارض الأصول، وصيغة تنسجم مع مسلك العلية وهي التي تفرض منجزية العلم الإجمالي على كل تقدير، إما بصيغته الأولى التي تنسجم مع الاقتضاء، وذلك بتقريب أن الطرف المشترك والذي هو الإناء الثاني حسب الفرض قد سقط عنه الأصل المؤمن سابقا، وإن سابقا يعني بالعلم الإجمالي الأول، بتعارض الأصول الناشئ من العلم الإجمالي السابق، وإذا سقط الأصل لا يمكن أن يعود مرة ثانية، فيتبين عندي أن هذا الإناء المشترك ليس مجرى للآخر، فالأصل في الطرف المختص الذي هو الثوب حسب المثال بالعلم الإجمالي المتأخر يجري بلا معارض، فلم تتعارض الأصول في الأطراف فيسقط العلم الإجمالي عن المنجزية. وإما بصيغته الثانية التي تنسجم مع مسلك العلية والتي ترفض جريان الأصول، وذلك بتقرير أن الطرف المشترك قد تنجز بالعلم السابق، فعندما وصل زمان العلم الإجمالي الثاني وصل وهو أحد أطرافه قد تنجز بمنجز سابق، والمتنجز لا يتنجز مرة ثانية، فلا يكون العلم الإجمالي منجز على كل تقدير، فلا يكون العلم الإجمالي المتأخر صالحا لمنجزيته إذ قد تنجز بمنجز سابق، فهو إذن لا يصلح لمنجزية معلومه على كل تقدير، بل على تقدير واحد وهو أن تكون النجاسة قد قد وقعت على التوام. هذا هو بيان من قال بسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، علم إجمالي متأخر. ولكن الصحيح عدم السقوط عن المنجزية وبطلان التقريبين السابقين. لماذا؟ يقول: وذلك لأن العلم الإجمالي الأول لا يوجب التنجز في كل زمان وتعارض أصول عطف تفسير، هذه نظرا إلى الصياغة الأولى، وتعارض الأصول في الأطراف كذلك أي في كل زمان إلا إذا كان العلم الإجمالي موجود، لأن السبب للتعارض هو وجود العلم الإجمالي، إلا بوجوده أي بوجود العلم الإجمالي الفعلي في ذلك الزمان. أما إذا لم يكن موجودا فلا موجب للتعارض، لا بمجرد حدوثه كما يفهم ممن قال بسقوط المنجزية، لا بمجرد حدوثه ولو في زمان سابق. وعليه إذا كان الأمر هكذا، أي أن سقوط الأطراف، سقوط الأصول، تعارض الأصول وسقوطها في الأطراف منوط بوجود العلم الإجمالي الفعلي، فنأتي ونقول: وعليه فتنجز الطرف المشترك بالعلم الإجمالي السابق في زمان العلم الإجمالي المتأخر أي الثاني إنما يكون بأي سبب؟ بسبب بقاء العلم الإجمالي الأول، يعني في آخر آن الساعة الأولى العلم الإجمالي موجود، وفي نفس هذا الآن وجد عندي العلم الإجمالي الثاني، فهنا يفرض هناك تعاصر ولا يوجد تقدم وتأخر. وعليه فتنجز الطرف المشترك بالعلم الإجمالي السابق في زمان حدوث العلم المتأخر كما مثلنا إنما يكون بسبب بقاء ذلك العلم، لا يمكن أن نقول قد انتهى، لا، بسبب بقاء ذلك العلم السابق إلى ذلك الحين لا بمجرد حدوثه. فإذا كان لوجوده لا لحدوثه فيكون قد اجتمع في آن واحد، يعني وصلت النوبة إلى أن هذا الطرف المشترك قد تلقى منجزين معا، منجز من العلم الإجمالي الأول ومنجز في العلم من العلم الإجمالي الثاني. وهذا يعني أن تنجز الطرف المشترك فعلا له سببان، أحدهما بقاء العلم السابق والآخر حدوث العلم المتأخر. قد يأتي شخص ويقول أنه نحن نقول منجزية فقط للأول، نقول له: لماذا؟ هذا ترجيح بلا مرجح، طالما أنهما موجودان في نفس الآن فلماذا تعطي المنجزية للأول دون الثاني؟ فبذلك يقول: واختصاص واحد السببين هذا دفع دخل مقدر، وهو أنه القول بمنجزية الأول وبطلان منجزية الثاني هذا ترجيح بلا مرجح، واختصاص واحد السببين بالتأثير دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فينجزان معا وبذلك يبطل التقرير الثاني، يعني الذي يقوم على تعارض أي الذي يقوم على المنجزية أن المنجز لا يتنجز مرة ثانية. الآن طبعا في تعليقة بسيطة إن شاء الله تعالى بس ننتهي، كما أن الأصل المهمين الآن نظره إلى الصيغة الأولى التي تنسجم مع مسلك الاقتضاء وجريان الأصول، كما أن الأصل المؤمن في الطرف المشترك يقتضي الجريان في كل آن، طبعا كل آن إلا إذا ابتلي بالمعارض، يعني إذا ابتلي بالمعارض، متى يبتلى بالمعارض؟ مع وجود العلم الإجمالي. وهذا الاقتضاء إنما يؤثر أن يبقى العلم الإجمالي جاري فعلا مع عدم المعارض، مع وجود المعارض يسقط هذا التأثير. ومن الواضح أن جريان الأصل المؤمن في الطرف المشترك في الفترة الزمنية السابقة على حدوث العلم الإجمالي المتأخر كان معارضا بأصل واحد لوجود العلم الإجمالي، وهو الأصل في الطرف المختص بالعلم الإجمالي السابق أي الأول، غير أن جريانه في الفترة الزمنية اللاحق أي جريان الأصل في الطرف الثاني المشترك في الفترة الزمنية اللاحقة بعد نفس الكلام بعد وجود العلم الإجمالي في ذلك الآن يوجد له معارضان. المعارض الأول هو الطرف المختص بالعلم الإجمالي الأول، والمعارض الثاني هو الطرف المختص بالعلم الإجمالي الثاني، وهما الأصلان الجاريان في الطرفين المختصين معا، وبذلك يبطل التقريب الأول، وعليه فالعلمان الإجماليان منجزان معا، لا أن الأول منجز دون الثاني. من هذا الكلام يعني الآن فقط إذا أردنا أن نفكر يعني وكأن الشهيد الصدر رحمة الله تعالى لا يؤمن بناء على هاتين الصيغتين، أنه لو فرضنا العلم الإجمالي متقدما وفرضنا أن علم إجمالي متأخرا، المتأخر لا يكون منجزا. بمحاولته هذه ماذا فعل؟ حاول أن يصور حقيقة العلمين الإجماليين، وحقيقتهما ما هي؟ حقيقتهما أنهما مع هذا التفسير أنهما ممتدان في عمود الزمان بالوجود الفعلي، أي أثبت التعاصر دائما، وكأنه يحاول أن يثبت التعاصر، لأنه عندما نقول أنه في الآن الأخير من الساعة الأولى التي هي زمان حصول العلم الإجمالي، وبداية الساعة الثانية التي هي زمان حصول العلم الإجمالي الثاني للأول، فحينئذ كأنه صار عندي علمان إجماليان متعاصرا. فهذا ما معنى رد المشكلة إلى القسم الأول أو الصورة الأولى. أما الصورة الثانية فلو فرضنا كما هم فرضوا أنه يوجد عندي متأخر علم إجمالي متقدم بتمامه وعلم متأخر بتمامه، هل مع اشتراقهما في طرف هل يا ترى يبقى العلم الإجمالي الثاني منجزا أم لا؟ لم يعطينا الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه الجواب. نعم هو قال هذا التفكير خطأ، نحن نسلم أنه طريقة التفكير صحيحة، نسلم طريقة التفكير صحيحة، متقدم ومتأخر، هل المتأخر ينجز أم لا؟ فما أفاده الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه وهي عملية جر الصورة الثانية أو القسم الثاني من البحث إلى الصورة الأولى التي لا خلاف بين الأعلام في منجزية كلا العلمين. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالحالة الخامسة. الحالة السادسة فقط نمنهجها وهي حكم ملاقي أحد الأطراف. هذه مسألة أيضا جميلة، حكم ملاقي أحد الأطراف من المسائل طبعا قد تكون في بعض الأحيان ابتلائية. يوجد عندي علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، إناء واحد إناء ثاني، حسب الفرض أن هذا العلم الإجمالي منجز فيجب الاجتناب عن الإناء الأول ويجب الاجتناب عن الإناء الثاني. نفرض أنه حصلت ملاقاة، يعني ثوب لاقى الإناء الثاني، المفروض أنه قد تنجز الإناء الثاني بعلم الإجمالي. بحثنا وين؟ بحثنا في هذا الثوب الذي لاقى أحد أطراف العلم الإجمالي، هل يجب الاجتناب عنه أو لا؟ هذا هو محل النزاع. محل النزاع أنه بعد أن تنجز العلم الإجمالي سابقا ونجز كلا الطرفين وبالتالي يجب الاجتناب عن كلا الطرفين، نفرض أنه حصلت ملاقاة ما بين الثوب وأحد أطراف العلم الإجمالي. بحثنا أنه هذا الثوب الذي لاقى أحد أطراف العلم الإجمالي المنجز، هل يجب الاجتناب عنه أم لا؟ بل بالتالي تجد فيه أثار الطهارة. بل عندنا يمكن أن يقال بأن نعم يجب الاجتناب عنه. لماذا؟ لأنها حقيقة هذا الثوب، هذا الثوب الملاقي للطرف ساعة
سوف يوجد عندي علم إجمالي ثاني. أطراف من هي؟ أطرافه الثوب الملاقي مع الطرف الثاني. يعتبر عندي علم إجمالي. إما أن يجب الاجتناب عن الماء الثاني أو يجب الاجتناب عن الثوب. فصار كأنه نرجع إلى الحالة الخامسة. صار عندي علم إجمالي أول أطراف الماء الأول والثاني، وعلم إجمالي الثاني هو الثوب مع الطرف الثاني الذي هو طرف المشترك. ويكفي فيه ما أتينا فيه هناك. وبما أن الثوب قد لاقى الإناء الثاني متأخرا، فحينئذ سوف يكون عند العلم الإجمالي الثاني متأخر عن العلم الإجمالي الأول. وقد قلنا بناء على ذلك المبنى، قد قلنا بأن العلم الإجمالي المتأخر ساقط عن المنجزية بكلا التقريبين، بتقريب تساقط الأصول وبتقريب أصول المنجزية المنجزة ساقط. إذا الإناء الثاني قد تنجز العلم الإجمالي الأول، فلا تصل النوبة للعلم الإجمالي الثاني، لا يصح أن يكون منجزا على كل تقدير. فيسقط العلم الإجمالي عن المنجزية، فبالتالي نجري أطار الطهارة في الثوب الملاقي. وبناء على سيارة محافظة العراق التي لم تجمع مسألة الارتباط، نقول بأن الأصل المهم للطرف الثاني الذي هو طرف المشترك قد تساقط بفعل المعارضة مع الأصل المهمس في الطرف الأول. فعندما تصل النوبة إلى العلم الإجمالي الثاني سوف يكون هذا الأصل، هذا الطرف ليس مجرد الأصل، فتجري أطار الطهارة في الثوب الملاقي بلا معارض. وهذا إن شاء الله
قال حكم ملاقي أحد الأطراف إذا علم إجماع أو علم المكلف عفوا إذا علم المكلف إجمالا بنجاسة أحد المائعين إناء الأول أو الثاني، ثم نفرض ولاقى الثوب أحدهما المعين الثاني، نحن فرضنا حصل علم إجمالي آخر بنجاسة الثوب أو المائع الآخر، واضح؟ أو المائع الآخر. وهذا ما يسمى بملاقي أحد أطراف الشبهة. وفي مثل ذلك قد يقال بعدم تنجز العلم الإجمالي الآخر الذي أطرافه الثوب الملاقي للطرف الثاني. وهذا ما يسمى بملاقي أحد أطراف الشبهة. وفي مثل ذلك قد يقال بعدم تنجز العلم الإجمالي الآخر فلا يجب الاجتناب عن الثوب وإن وجب الاجتناب عن المائعين، وذلك لأحد تقريبين. التقريب الأول تطبيق فرضية العلمين الإجماليين المتقدم والمتأخر الذي تقدم ذكره في الحالة الخامسة وفي المقام. طبعا تطبيقه في المقام، كيف نطبقه؟ نقول بأن يقال أنه يوجد لدى المكلف علمان إجماليان بينهما طرف مشترك هو الطرف الثاني وهو المائع الآخر، فينجز السابق منهما دون الآخر، فحينئذ على نفس التقريب السابق. فصار عندي كأنه بما أن هنا في هذه الحالة ليس هناك تعاصر، فلا بد أن نفرض هذا الفرض أنه انفصال كلا العلمين، يعني العلم الإجمالي الأول يبقى أطرافه الإناء الأول والإناء الثاني، والعلم الإجمالي الثاني يبقى أطرافه من هي؟ هي الثوب الملاقي مع الطرف الثاني، لا الطرف الذي لاقاه، الطرف الثاني، لأنه إما يجب الاجتناب عن الثوب أو يجب الاجتناب عن الطرف الأول غير الملاقي. هذا هو أطراف العلم الإجمالي. وهذا التقريب لا من جواب يأتي إن شاء الله تعالى حتى لا نتأخر هم نفس الشيء. ولكن هنا أريد أن أقول أنه العلم الإجمالي الثاني هل أطراف ريال ترى هذه علم إجمالي تولد عندي علم إجمالي، علم إجمالي ثاني أطرافه الثوب وهذا
هل وليس أطرافه الثوب وهذا. لماذا؟ لماذا لا يكون عند الإجمال الثاني أطرافه الثوب الملاقي مع الإناء الملاقي؟ ما هو السبب؟ لا، لأن الثاني، لأن منشأ الشكل هو لو نفس الوضع الثاني، فكيف يكون طرف؟ أنا يقينا أقول هكذا، إذا كان الإناء الثاني هو المتناجد فالثوب قد تناجد، فلا يمكن أن يكون طرفا لا. ما معنى طرفية العلم الإجمالي؟ أن التكليف إما في هذا أو في هذا، فعلى فرض أن يكون في هذا فيقينا سوف يكون في هذا في الثوب الواقع. فلذلك أطراف العلم الإجمالي الثوب الملاقي والطرف غير الملاقي، ويكون حينئذ من هو الطرف المشترك؟ هو هذا. واضح؟ هذا الذي سوف يستفيد منه الشيخ الصدر رحمه الله تعالى ذلك في رد هذا التقديم. والحمد لله رب العالمين.
الشيخ مشتبه أشكي شيء حتى غايب مريض أو شيء؟